بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر جمادى الآخر لعام 43 التاسع من شهر جمادى الآخر لعام 43 و400 للهجرة، يعقد هذا الدرس في المسجد النبوي في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شرح عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله. والحديث يتواصل في أبواب المعاملات، ووقف الحديث في المسائل المتعلقة بباب الإجارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين والحاضرين أجمعين. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها.
المصنف رحمه الله يذكر الشروط الواجب توافرها في عقد الإجارة، فعقد الإجارة عقد معاوضة، يشترط أن يكون من مكلف في العقد، العاقد في الإجارة، سواء كان المؤجر أو المستأجر، أن يكون مكلفا يعني عاقل بالغ جائز التصرف غير محجور عليه، مالكا للعين التي يؤجرها أو يأذن في الانتفاع بها، إما مالكا أو مأذونا له في الإجارة كالوكيل أو الولي على الصغير والمجنون ونحو ذلك. ومما يشترط أيضا العلم بالمعقود عليه، وهي المنفعة. المعقود عليه هنا، المعقود عليه هو المنفعة، فلا بد أن تكون معلومة، فلا يجوز أن يقول إنسان: أنا أستأجرك لنقل عدد من الأكياس، ولا يعلم عدد الأكياس. هذه جهالة في المعقود عليه، وهو الحمل هذه الأكياس، فيكون المجهول مما تبطل به الإجارة. فلا بد من العلم بالمنفعة، وأيضا من الشروط معرفة الأجرة. الأجرة لا بد أن تكون معلومة: أنا أحمل 100 كيس من هذه الأكياس التي يراها الذي يريد أن يحمل هذه الأكياس، وبأجرة 10 ريالات أو 20 ريال لكل كيس، فلا بد أيضا من معرفة الأجرة. قال المصنف: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. إذا وقعت الإجارة على عين للانتفاع بها، أن يؤجر الانتفاع بهذه العين، فلا بد من معرفة أيضا العين هذه المراد بيع منفعتها. فلو قال: أنا أؤجرك سيارة والأجرة 100 ريال لكل يوم، ما تصح، لأن العين التي وقع عليها العقد مجهولة، فلا بد من تعيين معرفة العين التي وقعت عليها الإجارة، وقع عليها العقد. فلو قال: أنا أؤجرك سيارة 100 ريال كل يوم، لم تصح حتى يعينها. السيارة هذه ما هي؟ قال: سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، أو السيارة هذه التي يراها. أما مع الجهالة فتختلف السيارات، فربما وقع النزاع: أنا ظننتك تؤجرني السيارة الفلانية، ويقول المالك للسيارة: لا، أنا أردت هذه السيارة. فيقع النزاع والشقاق بين المتعاقدين، والشريعة قصدت إغلاق وتضييق سبل النزاع والشقاق بين المتعاقدين ما أمكن ذلك. نعم.
ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها.
ومن استأجر شيئا، سان استأجر سيارة أو استأجر دارا ليقيم فيها سنة كاملة، استأجرها لمدة سنة، هذه الدار 10,000 ريال لمدة سنة، ثم بعد شهر أو شهرين أو في مبتدأ العقد أو بعد ذلك، يعني بعد شهرين أو 3، في مدة انتفاعه بهذه العين أجرها على آخر، بقي فيها مثلا 6 أشهر ثم استغنى عن هذه الدار، فأراد أن يؤجرها بقية المدة، فله أن يقيم مقامه من يستوفي هذه المنفعة بإجارة أو غيرها. بإجارة يعني أن يؤجرها، بغير ذلك له أن يقيم هذا الشخص بدلا منه هبة منه وعطية لمدة الإجارة المتبقية، لكن بشرط أن يكون مثله أو دونه، يعني أن يكون المقام بدل المستأجر الأول أن يكون مثل المستأجر، لأن المؤجر الأول أجرها لهذا الشخص مثلا لأنه سيسكن بأفراد أسرته المعتاد، هو وزوجته واثنين أو 3 أو 4، لكن ليس له أن يقيم بدلا منه عزابا مثلا، وهذه الدار خصصت للعوائل، فهو ليس مثله. وهكذا المهم أن يكون المستأجر الذي تقيم أو هذا الذي أقمته، سواء كان مستأجرا أو هبة منك بقية المدة، أن يكون مثلك أو دونك، يعني عوائل لكن أنت معك أولاد، هو ليس معه أولاد، هذا من باب أولى.
من باب أولى، إلا لو أن المؤجر الأول اشترط في عقد الإجارة أن لا يؤجرها المستأجر لغيره إلا بإذنه، فله أن يشترط. هذه تسمى الشروط الجعلية، يجعلها أحد المتعاقدين في العقد، وهو شرط جائز، وكل شرط جائز ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. فلو اشترط المؤجر ابتداء في العقد على المستأجر أن لا يؤجر هذه العين إلا بإذنه ورضي المستأجر فله، فللمؤجر لو أجر المستأجر على غيره أن يفسخ العقد للإخلال بهذا الشرط. نعم.
إذا كان مثله أو دونه.
نعم.
وإن استأجر أرضا للزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا.
وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منها ضررا. إذا كان استأجرها ليزرع فيها البر ثم زرع فيها ما هو دون البر في الضرر بالأرض فله ذلك، مثل لو زرعها شعيرا أو نحو ذلك فله ذلك، لأنه زرعها وإن كان بغير ما اتفق مع المؤجر عليه إلا أنه مثله أو أقل منه ضررا، مثله في الضرر أو أقل منه ضررا. نعم.
فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجر المثل.
فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا، قال أنا أزرعها برا يعني من القمح، فزرع ما هو أكثر ضرر من القمح كالقطن مثلا فليس له ذلك وعليه أجرة المثل، أي أنه إنما استأجرها ليزرع فيها البر القمح وزرع فيها ما هو أكبر ضرر فينظر إلى أجرة ما زرعه هو، لأنه يكون أكثر من أجرة ما استأجر بها فيدفع هذا الفرق. أو خالف ضرره ضرر فعليه أجرة المثل، يعني عمل في، قال أنا أستأجر لأزرعها فغرسها، هذا مخالف، فهنا ماذا يفعل؟ عليه أجرة المثل. الأرض إذا كانت تؤجر للزرع أجرتها مثلا هذه الأرض 10,000، وإن كانت للغرس ف20,000، فعليه مع 10 10. نعم.
وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه.
نعم. وإن اكترى إلى، مثلا إنسان يقول أنا أستأجر منك هذه السيارة لأسافر بها إلى مكة وأعود بها بعد يومين، قال نعم هذه أجرتها 1,000 ريال، فأخذ السيارة وذهب بها إلى الرياض، ذهب إلى مكة ثم ذهب إلى الرياض ومن الرياض عاد إلى المدينة في اليومين، فهنا جاوز ما استأجر عليه هذه السيارة، فماذا عليه؟ عليه أجرة المثل الزائد. ينظر هذه السيارة إذا كانت أجرتها من المدينة إلى مكة في يومين 1,000 ريال، وإذا كان سيأخذها من هنا إلى المدينة إلى الرياض ثم يعود بها إلى المدينة في يومين 2000 فعليه أن يدفع الفرق 1000 زائدة. أو استأجر سيارة قال لي أحمل عليها 100 كيس من المدينة إلى مكة وأعود، قال 1000 ريال فحملها 200 كيس حملا زائدا عن المتفق عليه بينه وبين المؤجر، فيلزمه أجرة المثل الزائدة هذه. فإذا كان حمل هذه السيارة 1000 ريال 100 كيس وحملها 200 كيس فعليه أجرة 200 كيس والفرق يدفعه. نعم.
أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجر المثل للزائد وضمان العين إن تلفت.
فعليه أجرة المثل الزائد كما بينا. وأيضا عليه أمر آخر وهو ضمان العين لو تلفت. المستأجر يده يد أمانة، لا يضمن إلا لو تعدى أو فرط. فإذا استأجر إنسان سيارة وقال أنا أحتاج هذه السيارة، سيارتك استأجرها لمدة 2 أذهب بها إلى مكة وأعود 1000 ريال ثم ذهب بها إلى مكة وأوقفها في المواقف المخصصة وأغلق أبوابها بما يعتاد من غيره في القيام بما يجب في حفظ هذه السيارة، فاعتدى عليها سارق فسرقها، فهل يضمن؟ لا، ما يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط ويده يد أمانة. لكن تنقلب يده من يد أمانة إلى يد ضمان لو أنه جاوز ما اتفق عليه مع المؤجر. فلو قال مثلا أنا أستأجر منك هذه السيارة 1000 ريال لمدة 2 أذهب بها إلى مكة ثم أعود بعد 2 ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة ثم أخذ السيارة وركب فيها وذهب مثلا إلى الرياض ثم عاد إلى المدينة، قبل أن يصل إلى المدينة انقلبت السيارة منه بدون تعد ولا تفريط بالسرعة المعتادة وقد أخذ كامل الاحتياطات، ولكن قدر الله عليه، أو أنه أوقفها ليستريح في مكان وأوقفها في المكان المخصص لإيقاف السيارات ثم وأغلقها ثم سرقت لم يتعد ولم يفرط، هنا يضمن ولو لم يتعد ولم يفرط لماذا؟ لأنه خان الاتفاق، خالف الاتفاق، وهذا هذه المخالفة نقلت اليد من يد الأمانة إلى يد الضمان، فيضمن إذا تلفت هذه العين أو تلف بعضها فعليه الضمان لأنه جاوز المتفق عليه، سواء كان ذلك في الزيادة في المسافة أو الزيادة في الحمل. لو أنه أخذ هذه السيارة واتفق على أنه يأخذ السيارة ليحمل عليها 100 كيس إلى المدينة ثم يرجع، بألف ريال ولكنه حملها بمئتي كيس. ثم ذهب إلى مكة ولما أفرغ هذه السيارة من حمولتها بقي يرتاح في مكان وأوقف السيارة في المكان المعتاد مع الإغلاق والإحكام في ذلك، إلا أنه اعتدى عليها سارق فسرقها. هنا يضمن، لماذا؟ لأنه تعدى بمجاوزة المتفق عليه في مقدار الحمل، في مقدار الحمل، فتنقلب يده من يد أمانة إلى يد ضمان ولو لم يتعد ولم يفرط. نعم.
وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه.
أما لو تلفت العين المستأجرة من غير تعد ولا تفريط منه فإنه ولا مجاوزة لما اتفق عليه، فإن يده كما بينا يد أمانة، لا يضمن إلا لو تعد أو فرط. نعم.
ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط.
الذي يؤجر نفسه يسمى الأجير الخاص. إنسان اتفق مع آخر أن يقوم بالطبخ له وأجرته في اليوم 10 ريالات أو أجرته في الشهر 1000 ريال، ثم أتلف بعض الطعام، احترق هذا الطعام، فإن كان احتراق الطعام بسبب إهماله فعليه الضمان لأنه مفرط، وإن كان من غير تفريط منه، من غير تفريط منه، وإنما حصل ذلك لأنه مع حرصه وإتقانه لعمله، إلا أن كان هذا مثلا الموقد الذي يوقد النار اشتعل ببعض الطعام لأنه فيه مثلا خلل أو عطب وعيب، هذا ليس منه فاحترق الطعام وليس هو بسبب تفريطه ولا بسبب إهماله، فهنا لا يضمن لأنه يسمى عند الفقهاء بالأجير الخاص. والأجير الخاص الذي يعمل بنفسه عند المستأجر لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. نعم.
ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم.
كذلك من الأجير الخاص الطبيب والختان والحجام والحلاق ونحو ذلك الذي عرف منه الحذق في هذه الصنعة. الطبيب تخرج من كلية الطب متخصص في طب العيون مثلا، هذا يدل على أنه من أهل الاختصاص، فهو من أهل الحذق. ثم أيضا اجتهد اجتهادا من غير خطأ، من غير خطأ طبي، وإنما اجتهد اجتهادا طبيا ثم وقع هذا في العلاج، ثم وقع ضرر على هذا المريض، مع أن هذه مثلا هذا الدواء الذي وصفه هذا الطبيب يصفه لمرضى كثر لهذا المرض، إلا أن هذا المريض تلفت العين عنده، أصيب بالعمى أو بالضرر، فهنا لا يضمن لأمرين. أمر الأول أن هذا الطبيب من أهل الحذق من أهل الاختصاص. الأمر الثاني أنه لم تجن يده، لم تجن يده يعني لم يكن هناك خطأ طبي، وإنما حدث هذا العطب مع اجتهاد الطبيب وأنه من أهل الصنعة. لكن لو أن هذا الطبيب المتخرج باختصاص ومعروف أنه من أهل الاختصاص في طب العيون مثلا، وأجرى عملية ولكنه حدث معه خطأ طبي، بدل مثلا أن يضع المادة الفلانية وضع مادة أخرى، أو أنه بدل أن يستعمل المشرط استعمل غيره فأحدث عطبا أو عيبا، فإنه يضمن بما جنت يده، فيضمن بما جنت يده. فعندنا لابد من أمرين في عدم التضمين. الأمر الأول أن يكون من أهل الحذق يعني من أهل الاختصاص، معروف من أنه من هذه الصنعة. الأمر الثاني أن لا يكون هناك خطأ، وإنما اجتهد بما يكون به العلاج ولكن حدث غير ذلك. أما لو اختل أحد هذين الأمرين، الأول أنه جنت يده صار هناك خطأ فهنا يضمن، أو أنه وإن وصف هذا العلاج مثلا هذا الدواء قطرات توضع في عين من كان فيه هذا المرض، فجاء إنسان ليس طبيبا فقال يا فلان هذا المرض هذه أعراض اللي عندك أنا عندي دواها، هذه القطرات ضع في عينك منها وستشفى، فوضعها فعطبت عينه، فإنه يضمن لأنه ليس من أهل الاختصاص، ليس من أهل الاختصاص، وإن كان ما وصفه صحيحا لكن حصل العيب، فإنه يضمن لأنه دخل فيما ليس من اختصاصه. نعم.
ولا على الراعي إذ لم يتعد.
ولا ضمان على الراعي لأنه أجير خاص. الراعي إذا إنسان استأجر رجلا ليرعى له الغنم أو الإبل وما فرط واجتهد ثم ماتت إحدى هذه الشياه أو أحد هذه الإبل، فلا ضمان عليه لأنه ما تعدى، فيده يد أمانة لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. نعم.
ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله.
النوع الثاني من الأجراء ما يسميه الفقهاء بالأجير المشترك، وهو الذي يعمل لك ولغيرك كالخياط، فهؤلاء عند المصنف وجماعة من أهل العلم بأنه يضمن ما تلف سواء كان تعدى أو لم يتعدى، فيده يد ضمان. لو أعطيت القماش لخياط على أن يخيط لك ثم احترق هذا الثوب أو هذا القماش، أراد كويه مثلا ليبدأ في خياطته فاحترق، فعندئذ يضمن. أو أنه وضعه في حرزه وسرق المحل، ومن جملة ما سرق هذا القماش، يضمن لأن يده يد ضمان وليست يد أمانة، يضمن ولو لم يتعد ولم يفرط. هذا القول المشهور. وعند بعض أهل العلم القول الآخر أن الأجير المشترك لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط مثله مثل الأجير الخاص، وهذا وجيه متجه، هذا القول وجيه. نعم.
دون ما تلف من حرزه.
أما إذا أحرزه الأجير المشترك، أحرز السلعة وحفظها ثم سرقت، فإنه هنا ليس هو الذي حصل منه التلف وإنما سرقت، يقولون هذا في هذا الحال لا يضمن الأجير المشترك. وعلى القول الثاني هو لا يضمن في الحالين. نعم.
قال رحمه الله: باب الغصب.
من الأبواب المتعلقة بالمعاملات باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق. نعم.
وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق.
نعم، هذا هو تعريف الغصب، أن يستولي إنسان على مال غيره بغير حق، يأتي ويغصب منه سيارته أو دابته أو أرضه، هذا مغتصب. سيأتي بيان المسائل المتعلقة بالغصب. نعم.
ومن غصب شيئا فعليه رده.
أول هذه المسائل أن الغصب محرم، ولا يحق ولا يجوز لإنسان أن يستولي على مال غيره بغير حق، ويجب عليه الرد مباشرة والتوبة إلى الله، لأن فعله محرم ولا تصح التوبة إلا بإعادة المال لصاحبه، سواء كانت دابة أو سيارة أو أرض أو جهاز أو نحو ذلك، لا تكون التوبة إلا بالرد، رد عليه ماله. فأول هذه الأمور أن المغتصب يجب عليه أن يرد ما اغتصبه إلى صاحبه. نعم.
وأجر مثله إن كان له أجر مدة مقامه في يده.
سرق سيارة مدة شهر ثم ردها إلى صاحبها، فأولا يجب عليه أن يرد هذه السيارة ويتوب إلى الله، ثم عليه أجرة المثل، أجرة هذه السيارة مدة شهر عليه، كم نقدر الأجرة؟ 30 ريال في اليوم، فعليه 900 ريال مدة شهر كامل، وهكذا. نعم.
وإن نقص فعليه أرش نقصه.
وإن نقصت العين في مدة بقائها مع صاحبها المغتصب فإنه يضمن هذا النقص، لو أنه سرق أو اغتصب، لو أنه اغتصب شاة فهزلت عنده ضعفت لأنه لا يطعمها ولا يرعاها، فننظر هذا الهزال الذي أصابها وأضعفها بعد شهر ردها، قال صاحب هذه الشاة هذه ليست في الحال التي أخذت مني هذه الشاة، فينظر إلى تقديرها قبل الغصب وتقديرها يوم الرد، وعليه أن يدفع الأرش. السيارة أخذ اغتصب هذه السيارة، إنسان اشترى سيارة جديدة وفي وقت شرائها اغتصب، قال هذا أخذها بقوته بسلطانه بأي أمر من الأمور التي استطاع بها أن يغتصب هذه السيارة، وبقيت عنده 6 أشهر، السيارة قيمتها جديدة غير قيمتها بعد الاستعمال، فينظر إلى السيارة الجديدة كم قيمتها وكم أنقصها الاستعمال، مجرد الاستعمال وليست الأجرة فقط، بل الاستعمال ينقص قيمتها فيدفع الفرق بين قيمتها جديدة وبين قيمتها بعد الاستعمال بما يقدره أهل الاختصاص. نعم.
وإن جنى فأرش جنايته عليه.
إن جنى المغصوب وهو كالعبد، لو كان المغصوب عبدا وقتل آخر أو ضرب آخر أو قطع يد آخر، جنايته جناية المغصوب. وإن جنى إيش؟ وإن جنى،
وإن جنى فأرش جنايته عليه.
وإن جنى المغصوب هذا فأرش جنايته على المغتصب وليس على سيده، لأنه في وقت جنايته كان في يد المغتصب، فيضمن المغتصب بمقدار الجناية. لو كان عليه بجنايته 10,000، من يضمنها أو من يدفعها؟ فعل المغتصب وليس سيد هذا العبد. نعم.
فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو جنى على أجنبي.
سواء كانت هذه الجناية على سيده أو على أجنبي، فتكون الجناية على المغتصب، لأن المغصوب في يده، كانت الجناية وهو في يده. نعم.
وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما.
أما العكس، لو حصلت الجناية على العبد، صارت الجناية على العبد، فمن تكون له التضمين هذا؟ الضمان لمن؟ لسيده وليس للمغتصب، المغتصب ليس له شيء. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء، فالضمان له لسيده، لكن على من؟ على الجاني الذي جنى على العبد أو على سيده أو على مغتصبه، يخير السيد بين أن يأخذ الضمان من المغتصب أو من الجاني. فإن أخذ الضمان من السيد، من المغتصب، إذا أخذ السيد الضمان من المغتصب فيرجع المغتصب على الجاني، وإن أخذ السيد الضمان من الجاني فانتهى الأمر وليس للمغتصب شيء. نعم.
وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه.
وإن زاد المغصوب أو نقص، إن زاد المغصوب يعني بسمن أو ولادة، مثل إنسان اغتصب شاه وولدت عنده، فيقول أنا اغتصبت شاه وأنا سأأخذ هذا الولد لأنه عندي، لا، كل زيادة منفصلة ومتصلة فهي لصاحبها وليس للمغتصب شيء. لا الزيادة المنفصلة كالولد ولا المتصلة كالسمن. قال أنا أخذتها هزيلة وأنا أعلفتها وداويتها ورعيتها حتى سمنت، هذه الزيادة يسمونها الزيادة المتصلة، ليس له فيها شيء ولا يعوض بشيء. بخلاف العكس، لو كان أخذها سمينة المغتصب ثم ردها هزيلة عليه الأرش، لكن لو كان العكس أخذها هزيلة ثم ردها سمينة ليس عليه شيء، لأنه ليس لعرق ظالم حق، ما على الشيء لأنه ظالم. نعم.
سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة
كما ذكرنا. نعم.
وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه.
أما لو انتقص بحيث أنه هذه النقص كان في الضعف مثلا والهزال، فإنه عليه الأرش، أخذها سمينة وردها هزيلة، ينظر إلى عرش الفرق، هذا يسمى الأرش، فيجبر المغتصب بدفعه. نعم.
سواء زاد بفعله أو غير فعله.
سواء زاد بفعله، أي كانت الزيادة بفعل هذا المغتصب كتعليف البهيمة وعلاجها ونحو ذلك، أو كانت بغير فعله، سمنت بأنها ترعى بدون ما يقدم لها شيء، سواء كان بفعلها أو بغير فعله ليس له في ذلك شيء. نعم.
فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا.
لو أخذ خشبة فبدل فيها جهدا فأخذ ينجرها حتى أصبحت بابا، والباب قيمته أعلى من أن كونها خشبة، فهو عمل عملا الآن، هذا المغتصب عمل في الخشب، خشبة التي اغتصبها عمل زادت به قيمة هذه الخشبة، ثم أراد أن يردها وقال أنا عملت فيها كذا ونجرتها مدة شهر وأنا أنجر فيها، ادفع لي ما قيمة ما فعلت، ليس له شيء. قال فلو نجر الخشبة بابا، يعني أصلحها حتى أصبحت بابا، أو عمل الحديد إبرا، يعني أخذ يقص في هذا الحديد حتى يستخرج منها أبر، فقيمة هذه الأبر أكبر من قيمة الحديد المجرد، فعليه أن يرد ما أخذه، سواء كان قد فعل هذا الفعل فزاد بها القيمة ليس له في ذلك شيء، ولو زادت ما زادت، لو كانت أضعاف أضعاف قيمتها على حالتها الأولى، يعني لو أن هذا الخشبة لما نجرها كانت الخشبة ب100 ريال، لما نجرها وأصبحت بابا جميلا حسنا منحوتا أصبحت ب1000 ريال، 10 أضعاف، وأراد رد الباب يعني لأنها أصلها هو الخشبة، فليس له أن يأخذ شيء، ليس له ولو عمل ما عمل، لأنه مغتصب. وكذلك في الحديدة لو عمل فيها مثلا كما ذكر المصنف عملا أحسنها، أو إنسان أخذ جهاز جوال كان عطلان وأصلحه مهندس هو أو ذهب إلى مهندس وأصلحه، فلما أراد أن يرد قال أنا دفعت فيه 300 ريال للإصلاح وكان أنت يعني لم تستفد منها، الآن أنا أصلحته ما له شيء لأنه مغتصب، ولو أصلح أو اغتصب سيارة متعطلة ثم أصلحها أو دهنها أو سمكر هذه السيارة بما فيها من عطب ونحو ذلك، كل هذا ليس له فيه شيء، ليس لعرق ظالم حق. نعم.
ولو غصب قطلا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، أو فصله، أو خاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا، فكذلك.
كذلك كل صور الزيادة والحسن والتحسين والإصلاح والصيانة وما يكون من تغير لهذه السلعة أو لهذه العين المغتصبة، فكانت قطنا فغزلها، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره يعني نقشه وطرزه، أو ثوب قماش ففصله، أو ثوب أو حب فصار زرعا، أو نوى فصارت شجرة ما له شيء، أو بيضا فصار فرخا يرده ولو كان أحسن ما كان بأضعاف أضعاف ما أخذ فإنه يرد هذه العين بزيادتها وليس له شيء. ما له شيء؟ هذا مغتصب، هذا ظالم معتدي، ليس له شيء. نعم.
وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة.
وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه، يعني أخذ عبدا فعلمه الكتابة مثلا ما كان يكتب، ثم نسي الكتابة، فإنه يضمن هذه الزيادة التي ذهبت. لماذا؟ لأنه حصلت هذه الزيادة في وقت ظلمه واعتدائه، فإذا وذهبت في وقت ما كانت هذه العين في يد المغتصب، فيضمن هذه الزيادة التي ذهبت. نعم.
وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا.
أخذ اغتصب شاة فذبحها وأكلها، هنا تعذر رد العين المغتصبة لأنه ذبحها وأكل طبخها وأكلها، فهنا تعذر ردها. أو تلفت ماتت، أخذها اليوم وبعد أسبوع ماتت هذه الشاة، هنا عليه أن يرد مثلها، شاة مثلها، إذا كانت جدع سمينة يرد مثلها، سيارة وتلفت عنده أو احترقت يرد مثلها بمواصفات التي تكون قريبا منها فيرد مثلها، إن كان مكيلا أو موزونا إذا كانت هذه السيارة جديدة لأنها هي التي تكون فيها المثلية، فإن كان مكيلا أو موزونا فعليه أن يرد مثلها، أما إذا كانت قيمية لا يمكن لها مثل السيارة مستعملة مهما كان هناك قريب منها لا يكون مثلها، فيرد القيمة، ومثلها مثل الشاة أيضا لأنه مهما كان من شاة لا تكون مثل التي أخذها، فيرد قيمتها، إذا تعذر رد المثل يصار إلى القيمة. نعم.
وقيمته إن لم يكن كذلك،
يعني إن لم يمكن رد المثل رد القيمة. نعم. والقيمة تقييم، تقيم هذه العين بالدراهم ويلزم بدفع القيمة. نعم.
ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة.
لو أنه اغتصب شاة أو بعيرا أو فرسا ثم في أثناء في مدة غصبه لهذه العين جاء إنسان سرقها أو ضاعت منه بحث عنها لم يجدها، هنا يلزم بدفع القيمة، لما دفع القيمة بعد يومين أو بعد أسبوع جاء السارق بهذه الدابة أو وجد هذه الدابة التي كانت فقدها وضاعت منه وجدها فيردها على صاحبها ويأخذ القيمة، وإن قدر على رده رده وأخذ القيمة. نعم.
وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه.
كذلك إذا خلط المال الذي اغتصبه بماله هو بما لا يتميز به، أخذ بر، اغتصب برا ثم خلطه ببر عنده، هنا خلطه بجنسه بما لا يتميز، فهنا عليه مثل ما أخذ قيمة هذه الذي أخذها مثلا 100 كيلو أو 1000 كيلو يرد مثلها.
نعم.
وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء.
وإن خلطه بغير جنسه يعني خلط البر بملح فعليه مثل ما أخذ لأن الخلط هنا اعتداء منه ويده يد ضمان وهو خلطه بغير جنسه فوجب عليه أن يرد مثله كما لو أتلفه. نعم.
وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها.
وإن غصب أرضا ثم غرسها ولكن هذا الغرس ينقص الأرض فهنا عليه أمران. الأمر الأول يجبر بقلع الغرس والثاني عليه أرش النقص وأيضا أمر ثالث أجرت هذه الأرض مدة غصبها. 3 أمور. الأمر الأول إجباره بقلع هذه الأشجار التي غرسها. الأمر الثاني الأرض قبل الغرس إذا كان الغرس ينقصها فينظر قيمتها قبل الغرس قيمتها بعد الغرس وعليه أرش الفرق بين قيمتها قبل الغرس وبعد الغرس لأن الغرس ينقصها. الأمر الثالث عليه أجرة هذه الأرض مدة غصبها. نعم.
وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها.
وإن زرعها زرع الأرض وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها يعني أنه حصد الزرع أخذ الأرض وزرعها حتى وقت الحصاد حصد الزرع فهنا ماذا عليه عند الرد؟ عليه أن يرد الأرض ويرد أجرة الأرض مدة بقاء هذه الأرض عند المغتصب. نعم.
وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته.
إذا أدرك صاحب الأرض مالك الأرض أدرك الزرع الذي زرع في أرضه المغتصبة فلما أراد المغتصب أن يردها وجد صاحب الأرض أن الأرض مغروسة أن الأرض مزروعة قد زرعها المغتصب لم يحصد الزرع بعد فما هو الحكم؟ الحكم يخير صاحب الأرض المالك للأرض بين أخذ الزرع بقيمته أو أن يأخذ الأرض والمغتصب يأخذ زرعه يحصده يأخذه وله أجرة الأرض فقط. إذا أدرك صاحب الأرض أرضه المغتصبة قد زرعت ولم يحصد الزرع بعد فإن الذي زرع هو الغاصب والآن وقت الحصاد فهو أحق به فيأخذ زرعه أو أنه يأخذه إذا شاء صاحب الأرض قال ابق الزرع أنا سأحصده وأخذه فعليه أن يدفع قيمة هذا الزرع. نعم.
وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها.
وإن غصب إنسان جارية فوطئها فإن عليه الحد حد زنا العبدة الأمة. وإن أولدها يعني ولدت منه، فإنه يلزمه أن يرد الأمة ويرد الولد، وأيضا عليه أمر ثالث مع ذلك وهو مهر المثل مع الحد، أربعة أمور. إذا أولدها فعليه أربعة أمور: الأمر الأول الحد، الأمر الثاني أن يرد الأمة، الثالث أن يرد الولد، الرابع أن يلزم بمهر مثلها. نعم.
ومهر مثلها وأرش نقصها وأجر مثلها.
وكذلك الأمر الخامس أرش نقصها. الأمة إذا كانت قيمتها قبل أن توطى كانت بكرا مثلا أعلى من قيمتها ثيبا، فإنه عليه أن يدفع الأرش. نعم.
وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها.
وإن باعها المغتصب فوطئها، الوطء الآن من المشتري الذي لا يعلم أن هذه الجارية التي اشتراها قد اغتصبها البائع، يعني هذا المغتصب، هذا المغتصب الذي اغتصب جارية باعها، المشتري الذي اشترى لا يعلم أنها مغتصبة فوطئها. نعم. فوطئها وهو لا يعلم
فعليه مهرها،
هو لا يعلم أنها مغتصبة فعليه مهرها لأنه تزوجها وهو ليس مالكا لها على الحقيقة، فليس عليه حد لكن عليه المهر. نعم.
وقيمة ولدها إن أولدها.
وإن أولدها، إن أولدها فأيضا قيمة ولدها إذا ولدت، فهو ابن لهذا المشتري، لكن يجب عليها أن يعطي مالك الأمة الحقيقي قيمة هذا الولد. لماذا؟ لأنه من نماء الأمة، هو ولد لهذا المشتري لأنه وطئها ظانا أنه يملكها وتبين أنه لا يملكها، فليس عليه حد ويرد الأمة، لكن الولد له، ولكن عليه أن يدفع قيمته لمالك الأمة لأنه من نمائها. نعم.
وأجر مثلها.
وأجر مثلها لأنها أقامت عنده هذه المدة، فهذه المدة لها أجرة. نعم.
ويرجع بذلك على الغاصب.
ويرجع المشتري الذي لا يعلم بأن هذه الأمة مغتصبة فوطئها، وقلنا يضمن المهر ويضمن إن كان أولدها قيمة الولد، على الغاصب لأنه هو الذي غره، هو الذي غره، ويرجع المشتري هذا على الغاصب بذلك كله، بذلك كله، سواء كانت الأجرة، أجرة الأمة هذه المدة، أو المهر إذا كان وطئها، وإن أولدها ودفع قيمة الولد فكذلك، في هذا كله يدفعه ثم يرجع إلى من غره وهو المغتصب الغاصب. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفعة.
الشفعة من الأمور المهمة في المعاملات المالية بين الناس، ولها واقع عملي في حياة الناس. نعم. هي عرفها المصنف:
وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.
وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، من يد مشتريها. فإذا كان هناك ملك عين اشتراها دار، اشتراها اثنان، بحصة شائعة، كل واحد له نصف هذه الدار مشاع، النصف مشاع في هذه الدار، ثم باع أحد الشريكين نصيبه على آخر غير على غير الشريك، فللشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بنفس القيمة التي اشتراها بها هذا المشتري. نعم.
ولا تجب إلا بشروط سبعة.
هذه الشفعة لا يستحقها الشفيع إلا بشروط سبعة، لا بد من توافر سبعة شروط. نعم.
أحدها البيع،
لا بد أن يكون الشريك قد باع، أما إن كان قد وهب أو كانت إرثا أو كانت انتقلت لآخر بالإرث أو بالهبة أو بالوقف، فهنا ليست بيعا، فليس للشريك حق في الشفعة، وإنما الحق يكون فقط في حال البيع. أما إذا انتقل هذا النصيب، هذا الجزء المشاع إلى آخر بطريق غير البيع كالهبة أو الوقف أو جعله مهرا لزوجة له تزوجها، هذا ليس بيعا. نعم.
فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.
نعم، كما ذكر المصنف لا تجب الشفعة في موهوب، يعني لو وهبها لآخر ليس للشريك الآخر أن ينتزع هذه الحصة بالشفعة، ليس له الشفعة. ولا موقوف، لو أوقف أحد الشريكين ليس للآخر أن ينتزعها بالشفعة. ولا عوض خلع، لو أن هذا الشريك امرأة خالعت زوجها وجعلت الخلع حصتها في هذه الدار، ليس لشريكها أن يشفع. ولا صداق كما ذكرنا. نعم.
الثاني أن يكون عقارا.
أن يكون هذا المشترك بين اثنين أو أكثر عقارا حتى تكون الشفعة، أن يكون عقارا. أما المنقولات كالحبوب والثمار والحيوانات وغير ذلك فليس فيها شفعة. نعم.
أو ما يتصل به من الغراس والبناء،
كذلك البناء والغراس هو مثل العقار، حكمه حكم العقار. نعم.
الثالث أن يكون شخصا مشاعا.
الشرط الثالث لصحة الشفعة أن يكون المشفوع في هذا شخصا مشاعا. أما إذا كان الشراكة محددة، يقول أنا لي هذه الأرض، أنا لي النصف إلى هذا الحد والنصف الثاني من هذا الحد إلى هذا الحد لك، فهنا ليس الشراكة ليست مشاعة، نحن نملك هذه الأرض النصف الأول من هذا إلى هذا الحد على هذا الشارع لي، ومن هذا الحد إلى هذا الحد هو لك، هذا ليس مشاعا، فلا تصح إلا في المشاع، نحن نملك هذه الأرض أو هذه الدار بالنصف بيننا وبيني وبينك بنصف مشاع. أما إذا كان محددا فإنه المقسوم المحدود لا شفعة فيه. نعم.
فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
فلا بد أن يكون شقصا مشاعا، هذا الجزء المشترك بيننا أو هذا الملك الذي بيننا حصتي فيه وحصتك فيه مشاعة غير محددة. نعم.
الرابع أن يكون مما ينقسم.
الشرط الرابع من شروط صحة الشفعة أن يكون فيما يمكن أن ينقسم، أما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. مثل البئر، أنا أملك أنا وياك البئر بالنصف بيني وبينك، فبعت نصفها، فهنا لا يصح الشفعة لأنه لا يقسم البئر، ما يمكن أن تقسم قسمين بئر واحدة. فالرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم كما ذكر المصنف كالبئر فلا يصح، لا تصح الشفعة فيه. نعم. قال الرابع،
الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
نعم. وهذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أن ما لا ينقسم الحاجة إلى الشفعة فيه أشد لأنه أكثر ضررا، وقالوا ليس هناك دليل صريح وصحيح في اشتراط جواز القسمة للشفعة فيما ينقسم. قد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل التحقيق، وقالوا إنه فيما لا ينقسم أولى من الشفعة فيما ينقسم لأن الضرر به أكثر. هذا قول متجه وهو قوي. نعم.
الخامس أن يأخذ الشقص كله.
الخامس من الشروط في جواز الشفعة أن يأخذ الشقص كله، يعني هذا الشريك الذي يريد انتزاع حصة شريكه التي باعها أن يأخذ الشقص، هذا الشقص كله، الجزء كله، ما يقول أنا هذا النصف اللي بعته أنا أريد منه الربع لأن ما عندي قيمة النصف كاملا، أنا أريد الربع. إذا لم يكن كذلك ستأخذ كله فليس لك الشفعة في بعضه. نعم.
فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته.
فإن طلب أخذ بعضه بطلت الشفعة، لأنه إما أن يأخذه كاملا يعني الشخص كاملا أو ليس له شفعة. نعم.
ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما.
لو كان الدار لها
ثلاثة مشتركين فيها كل واحد له الثلث،
باع أحد الشركاء نصيبه، الشفعة تكون للشريكين الباقيين. ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فيكون لكل واحد منهما نصف هذا الثلث. نعم.
وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.
إذا قال أحد الشريكين في أحد الشركاء في هذه الدار التي يملكها ثلاثة وأراد بكل واحد له الثلث، وأراد واحد من هؤلاء الثلاثة أن يبيع نصيبه، باعه على رجل رابع ليس من الثلاثة، فهنا يكون للشريكين الحق في الشفعة كلهم بحسب نصيبه. فإذا قال أحد الشريكين لا أنا لا أريد الشفعة،
بطلت في حق الآخر إذا لم يأخذ الشقص كله. قال أنا لا أخذ إلا النصف، نصف هذا الثلث الذي باعه، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل، يعني أخذ هذا الثلث كاملا أو الترك، ما له أن يأخذ نصف الثلث ويقول أنا أحد الشريكين، لا، إما أن يأخذ ما دام أن شريكه الآخر لا رغبة له في الشفعة، فإما أن يأخذ الشخص كاملا الثلث كاملا وإلا ليس له شفعة. نعم.
السادس إمكان أداء الثمن.
نقف عند السادس ونواصل إن شاء الله غدا لإكمال هذا. نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الصحابة أجمعين. في أسئلة؟
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما الفرق بين الزراعة والغرس؟
الزراعة تكون للبذر، يبذر الأرض
فيخرج الزرع كالقمح ونحو ذلك، أما الغرس فهو للأشجار. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الأرش؟
الأرش هو الفارق بين السلعة قبل العيب وبعد العيب.
الأرش هو فرق السعر للسلعة قبل العيب وبعد العيب، هذا الفارق يسمى الأرش. نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال لو أخذ المغتصب شيئا ثم عمل فيه وزادت قيمته، فهل يجوز للمغتصب الذي غصب منه أن يشتري ويمسك المغصوب الزيادة لنفسه؟
لا، ليس له، إذا زادت فعليه أن يرد هذه العين التي اغتصبها والزيادة التي فيها. نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.